بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. تقبل الله أعمالكم إخوتي الأحبة، أخواتي الكريمات، ورفع الله صيامكم واستجاب لدعائكم، ولا حرمنا وإياكم في هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة من دعاء مستجاب وذنب مغفور وحاجة مقضية. لا بد في مثل هذا اليوم ونحن على أعتاب ولادة ثاني الأئمة كريم أهل البيت سيدي ومولاي أبا محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه، أن نتوقف عند ذكراه وأن نحاول أن نستخلص العبرة ونستوحي المثل من خلال هذه الحياة المباركة التي طواها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بادئ ذي بدء، لا بد من الإشارة إلى أن إحياء هذه المناسبات بكل تفاصيلها ومهما تعددت يمثل محورا أساسيا من محاور التربية العقائدية والتربية الوجدانية لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم المقدمة لشيعتهم. ولذلك لا بد من أن يقف الإنسان عند أعتاب هذه الذكرى ليجدد الولاء وليجدد البيعة للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ولكل ما يتمثل به. ولن تكون هذه البيعة ولن يكون تجديد الولاء إلا من خلال بوابة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا يمكن الولوج إلى هذه البوابة إلا من خلال بوابة المرجعية الدينية العليا. في حياة الإمام الحسن الكثير مما يجب أن يتحدث عنه الإنسان، ولكن ولطبيعة الظرف الذي نمر به ولطبيعة الأفكار والشبهات التي يحاول أعداء الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن يثيروها أمام محبي الإمام الحسن، لذلك لا بد من أن نتوقف عند الجانب السياسي في حياة الإمام الحسن، لا سيما وأن في هذا الجانب الكثير من التقاطع مع ما نحياه في زمننا هذا. سأمر بشكل سريع عند قضية صلح الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وأذكر بتلك الشروط وبتلك الادعاءات، شروط الإمام الحسن وادعاءات معاوية لعنة الله عليه، لنتبين من بعد ذلك كيفية التعامل مع ادعاءات السياسيين، وهو ما نحن عليه الآن وما نحتاج إليه الآن. أمامنا ظاهرة سياسية تشكلت في معاوية وطبيعة حزب معاوية، معاوية الذي ثمن بعد أن كان ابن الطلقاء وبعد أن كان طليق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعد مسيرة من الحرب ومن الاستعداء من لدنه ومن أبيه ومن أمه ومن كل البيت الأموي لرسول الله وللمسلمين، بعد أن سمنا وربي في مدرسة الخلافة، في لحظة من اللحظات بدا لمعاوية أن الأمور قد أطبقت عليه وأن الآفاق قد سدت يوم أن استخلف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله. ولكن طبيعة التحالف والتآلف والتماسك ما بين قوى العدوان أدى بمعاوية إلى أن ينتفخ أكثر وإلى أن ينمو وضعه، رغم وضوح أنه يمثل اختراقا واضحا لكل صور الشرعية الإسلامية. هو معزول من قبل الإمام الذي خلفه، لا أقول الرسول وإنما أقول تنزلا خلفه المسلمين عليهم، ولم يجتمع أحدا على استخلاف أحد كما اجتمع الناس على استخلاف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وكان خروجه وعصيانه لم يكن مجرد عدم الرضوخ إلى البيعة، وإنما هو إشهام للسلاح وتحريض على انتهاك كل ما يمثل عرى الشرعية السياسية الإسلامية في عرف القوم وليس في عرفنا نحن. وبدا منه ما هو واضح جدا لجميع المراقبين ببساطة والقارئين ببساطة لتأريخ تلك الفترة، واجتمع معه ثلة من الخارجين سواء أولئكم الذين تجمعوا في حرب الجمل أو أولئكم الذين اجتمعوا في حرب صفين، وبالنتيجة كانت عملية اختراق الجانب الشرعي السياسي لدى من يسمي نفسه مسلما كانت في غاية الوضوح. ولكن بدأ لنا وماذا استفدنا من هذه الظاهرة؟ استفدنا منها أن الغالبية العظمى من المسلمين يمكن لها أن تغش، ويمكن لها أن تخدع، ومن ثم باسم الشرع تسل السيف على الإمام العادل المنصب من قبلها. وأعود وأقول ليس الحديث في استخلاف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من قبل رسول الله، هذا حديث، أي ليس الحديث في المسألة الحقيقية الشرعية، وإنما من تخذه الناس وقبل به أهل الإسلام. بالنتيجة ما الذي حصل؟ حصل أن بعضا من هؤلاء كان يقاتل ونادى ما بين الصفين أن يبارزه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فقيل له أين أنت من ذاك؟ قال لا أرتضي إلا بقتال علي بن أبي طالب. فقيل له هو يصلي الآن؟ قال عجبا، علي يصلي؟ بعد ذلك عرف عبد الله ابن العباس رضوان الله تعالى عليه، عرف بأن هذا من جملة المغررين والمخدوعين، عندئذ قال استدرجه في الحديث إلى أن أقنعه بأن أمير المؤمنين إنما هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى وقد كذب عليه. ولكن العبرة أن النفاق السياسي والخداع السياسي أدى بجمهور كبير من المسلمين إلى أن يقعوا تحت طائلة هذا الخداع، وبالنتيجة يشقر السيف على إخوانهم وعلى أبناء دينهم وعلى إمام زمانهم وفق ما يعتقدونهم من أطر للإمامة السياسية، وبالنتيجة يهدمون المبنى الإسلامي الذي هم من ألزم بأن يبنيه وأن يقوي. وهذا أيضا فيه لنا عظيم العبرة في طبيعة أو في لزوم التفكيك ما بين الادعاء وما بين صدق الادعاء. الكثيرون يدعون أمورا عدة ويتحدثون بكلمات كبار، ولكن تبقى قلة هي الصادقة في إثبات مدعاها، والغالبية تكون بعيدة عن الصدق في الادعاء. هذا أمر استمرت عملية الخديعة السياسية إلى أن أعلنت بوضوح. قبل ذلك كان معاوية يتحجج أمام الناس بأنه يريد الثأر لعثمان، ولكن بعد انقلاب موازين القوى السياسية، وهو ما أدى بالإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يسير في مسيرة الصلح المعروف، وهذا أمر يجب أن يتوقف عنده المؤمن كثيرا، أي لماذا يقف مثل الإمام الحسن هذا الموقف، ومن الذي أجبره على الوقوف بهذا الموقف؟ أيما كان، يأتي معاوية ويوقع شروطا ويمضي على التزامات، ولكنه بمجرد أن يمضي الإمام الحسن على التنازل عن مسألة السلطة حتى يرقى على منبر الكوفة ليتحدث بهذا المنطق: أيها الناس، إني أعطيت الحسن بن علي شروطا ومواثيق أضعها كلها تحت قدمي. هذه فاتحة المشروع المعلن للانحراف وللخداع السياسي. قضية بعد ما عادت خداعا، وإنما أصبح المشروع هو مشروع الانقلاب على كل الموازين وعلى كل الأعراف، ليس موازين الشريعة فقط، وإنما حتى موازين العرف. العرف العربي لاحق أمثال مروان بن الحكم، وكان يسميه بالمروان الغدر لأنه غدر بأحد من أعطاه كلمة للأمام. ومع ذلك نرى هنا كيف أن هذا الرجل يتصدى وبشكل واضح لخلع كل التزام بالقيم العروبية، فضلا عن التزامه بالقيم الإسلامية. ما الذي حصل بعد ذلك؟ وما الذي جنته هذه الأمة؟ وما الذي ارتكبته؟ أنها رغم كل هذا الإعلان من الخداع إلا أنها قبلت بالمخادع وأعطت ظهرها لمن هو إمام زمانها، على الأقل أعود وأقول على الأقل ضمن موازينها السياسية والشرعية، لأن الإمام الحسن قد استخلف من قبل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعلى أقل التقادير عليهم أن يمضوا سنة عمر في هذه القضية يوم أن قبل استخلاف أبي بكر له. عمر لم يبايعه أحد، وإنما كتب أمر بيعته واستخلافه أو كتب على لسان أبي بكر. هسه ضمن اختلاف بين المحققين من الذي كتب هذا الكتاب وكيف غدت الأمور بحيث وصلت إلى هذه الدرجة، على أي حال هناك تماسك، وبالنتيجة أنتم ملزمون للقبول بهذه القضية السياسية. لكن أعود وأقول إلى هذه القضية، أو أشير إلى هذه القضية المهمة، وهي أن وعي الأمة إن لم يتكفل من قبل المثقف الرسالي ومن قبل المؤمن المتعهد بإيمانه، فإن هذا الوعي يمكن أن يغش ويمكن أن يزيف، وبالنتيجة تسير قافلة الأمة كلها بعيدة عن مسار الهدى. وليس بالضرورة أن نكتشف أو أن نرى أن فلانا لديه من الوعي السياسي الواضح بطبيعة الطرف المعادي، فمثل عبيد الله ابن العباس يوم أن التحق بمعاوية، هذا الرجل كان في قمة الوعي لطبيعة معاوية، وأكثر من ذلك كان موتورا من قبل معاوية، لأن جيش معاوية يوم أن هجم على اليمن دخلوا على بيت عبيد الله بن العباس وأخذوا وذبحوا ولداه وبقروا بطن زوجته. في النتيجة وفق مقتضيات المجتمع وأعراف المجتمع يفترض أن يكون معاوية في غاية الوضوح، وكونه كان قائدا رئيسيا في جيش الإمام الحسن كان لديه وعيا من اتجاهين، من اتجاه حقانية الإمام الحسن ومن اتجاه غدر مثل معاوية. ولكن طبيعة المال وطبيعة الإغراء هو الذي حدا بمثل عبيد الله بن زياد عبيد الله بن العباس إلى أن يترك الإمام الحسن ويغادر باتجاه معاوية. وهذا فيه دلالة كبرى على للتأشير على وعي الناس وعلى طبيعة وعي القادة السياسيين. فليس لمجرد أن فلانا ينتمي إلى أسرة ذبحت أبناؤها أو ذبح كبيرها وقتل من قبل الفرقة الفلانية ومن قبل المدينة الفلانية ومن قبل البيت الفلاني، لا يكفي إلى أن نقول بأن هذا لا يتحالف مع قاتل أبيه أو أن لا يقف مع قاتل أبيه. فلقد رأينا في عبيد الله بن العباس مثلا واضحا جدا إلى طبيعة ما تبنى عليه التحالفات السياسية. فقد يتفق المظلوم مع الظالم للكيد إلى المظلوم وللوقوف بوجه المظلومين. والآن لدينا صورا كثيرة في طبيعة واقعنا السياسي تحدثنا عن إمكانية حصول ذلك. أيضا نلاحظ في طبيعة التداعيات التي آلت إليها أمور ما بعد الصلح أن تهاون الكثير من الناس الذين رفعوا لافتة ما لنا والدخول مع السلاطين، وقالوا أو اعتمدوا مذهبا لا مسؤولية ومذهبا لا أبالية تجاه ما يجري في المجتمع وفي الساحة السياسية، أن الأيام لم تمضي إلا قليلا حتى دفعوا الأثمان الباهظة وعادوا ليدفعوا أثمانا أخرى عبر كل التاريخ ليصححوا خطأ كان يمكن له أن لا يقع. لو أن الناس استمعت إلى قول أمير المؤمنين هذا المقدار، لا تخدعوا بقضية الكذب السياسي المتمثل برفع المصاحف. اسمعوني شهرا وفارقوني دهرا، هذا الشهر بس الطونية كان الأمير صلوات الله وسلامه عليه يخاطبهم، ولكن الغوغاء السياسي وحالة الهمجية السياسية التي لا تعرف إلا شعارا براقا ولا تنظر إلى ما خلف هذا الشعار راحت، وهي تمني نفسها بأمنيات راحت تتكاتف من أجل قمع رأي الإمام أمير المؤمنين، حتى قال لا رأي لمن لا يطاع. وهنا أيضا لنا عظيم عبرة في زمننا هذا، ولنا مثلا كبيرا قدمته لنا سيرة الأئمة لحركة الغوغاء السياسية ولحركة العبثية السياسية وطبيعة تأثيراتها، ليس على الواقع الذي تحياه الأمة وإنما على كل مستقبل الأمة. كان بالإمكان الانتهاء من ظاهرة معاوية يوم ذات، ولم يبق من الحرب إلا القليل، وإلا ما لجئ معاوية إلى أن يعمد إلى خداع مثل مع رفع المصاحف إلا لأنه أحس بأن نهايته قد اقتربت. هذا الأمر أيضا يجب أن يتوقف عنده الإنسان المؤمن ليجد كيف أن مثل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه سوف وهو الإمام الشرعي بالاتجاهين معا، المؤمن من قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وكانت له القيمة المعنوية العظمى، فهو أحد أهل بيت العصمة والطهارة، وعدوه كان له أسفل درجات القيمة المعنوية، فهو محارب لرسول الله، وهو من الطلقاء، وهو من الذين لم يعاشر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله بحسنى، ولكن مع ذلك ما الذي حصل؟ الغوغاء السياسي والعبثية السياسية أدت إلى أن يضطر الإمام الحسن لعقد صلح، وبعد ذلك ليقتل الإمام الحسن. وأكثر من ذلك أن مسيرة الأيام مشت بشكل لتؤسس عملية الانحراف الشاملة التي لازلنا ندفع أثمانها حتى هذا اليوم. وهذا كما أشرت ما له عظيم العبرة، فلو تخلينا عن المبادئ الأساسية وسرنا وراء الغوغاء السياسي وعمدنا إلى العبثية السياسية وصدقنا بكل شعار يرفع وبكل لافتة يعلى بها، عندئذ لن ندفع ثمن اليوم فقط، وإنما ستدفع الأجيال اللاحقة لنا أثمانا باهظة وأثمانا جسيمة. أكتفي بهذا القدر، وأعتذر للإخوة حفظهم الله تعالى من عدم الاسترسال في الحديث عن طبيعة عبر حياة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نقف في على أعتاب مولده الشريف، ولكن علينا أن لا نغفل ضرورة التمسك بإحياء مناسبات أهل البيت، لأنها تعطينا مثل هذه المثل، ولأنها تذكرنا بالكثير من العبر التي يمكن من خلالها أن نقوم حياتنا السياسية فضلا عن حياتنا العقائدية والاجتماعية والوجدانية. رزقنا الله وإياكم كرامة ما عبر عنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يوم أن قال: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. أسأل الله العزيز القدير أن لا يحرمنا وإياكم من توفيق الوصول إلى رحمته سبحانه وتعالى من خلال إحياء أمر أهل بيت العصمة والطهارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا الأبرار بوافر رحمته ورضوانه، وأن يحفظ لنا مراجعنا العظام وعلماءنا الأعلام، وأن يستر على جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأشغل الظالمين بالظالمين، وخلص ونجي جميع المؤمنين. اللهم شدد عليهم كيدك، وأركسهم في عداوة لا تنتهي. اللهم بدد جمعهم وسند رأيهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.